أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم استخدام السواك والمعجون في نهار رمضان أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السواك له حالتان: الحالة الأولى أن يكون يابسا، فحينئذ لا إشكال في الاستياك به، ثم يلفظ الوسخ وما يكون من السواك. والحالة الثانية أن يكون رطبا، فإذا كان رطبا ففيه وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. والمنبغي في حال رطوبته أن يحتاط بصومه وألا يبلع الرطوبة، فإن بلعها فإنه مفطر. هذا إذا كان على الأصل على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. أما إذا شق عليه ولم يمكنه التحرز منه، فمذهب الجمهور أنه عفو، والله تعالى أعلم، أي أنه في حال الاختيار مؤثر، يعني بإمكان لو أخذ السواك وقضمه وازدرد ما فيه من الرطوبة لا إشكال في فطره، وهو كما لو أخذ جزءا من الماء وبلعه، لو أن قطرة من الماء دخلت في جوفه اختيارا أفطر بإجماع العلماء رحمهم الله. ومن هنا يفرق بين كونه غالبا، مثل أن يكون السواك مثلا يدعك الإنسان فيلفظ وسخه ونتنه، لأن هذا هو الأصل، الأصل ما يبلع السواك، وهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها. قد يقول قائل: لماذا نشق على المسلمين؟ وننبه على قضية: البعض يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرقين. إذا سمعت قولا لأهل العلم له أصله وله وجه، فإياك أن تستهجن، وإياك أن تستخف، وإياك أن تحقر من الحق. إذا اطمأنت نفس الإنسان وعنده علم وعنده بصيرة بقول، يلزم بهذا القول وليس له دخل في القول الآخر، لأن هذه المادة إذا كانت مادة غريبة وجاء يدعكها فبلعها، فقال بعض العلماء أن هذا يؤثر في صومه، هذا أصل صحيح، مادة غريبة كما لو أخذ شيئا غريبا وازدرده، ما في إشكال أن يوهن ويضعف ويقول انظر كيف بعض الناس مسكين، انظر كيف يشدد على المسلمين. ومن هنا صارت الفتاوى رعب، يخوف أحد من يفتي من هذا القول شاذ. يا أخي، هذه أصول صحيحة، وهذه أشياء لها ضوابط، يعني شيء الأصل في السواك أن يبلع ولا يلفظ؟ ما هو الأصل؟ أصل أن يلفظ، فما بقي مما يشق التحرز عنه هذا عفو، كونه يبقى في الفم من الأثر هذا عفو. أما أن يأتي إنسان يدعك فمه ثم يأخذ السواك ويبلع، أصلا هذا مخالف للسنة. الأصل أن الوسخ يطلع، لأنه ما شرع تنظيف الفم إلا لإلقاء النتن وليس لبلعه. فلما يأتي الإنسان وينظر في المسألة بأصل مخالف للسنة، فيقول: والله الناس حين يشق عليهم يقول لهم يفتهون بالسواك، ثم يأتي من يشن، حتى بعضهم ينشر هذا أمام الناس، حتى وقد يكون مقصود بتوهين ثقة الناس بأهل العلم، ولكن ليعلم أن الله بالمرصاد، ليعلم أن الله بالمرصاد، ليعلم هذا على الإنسان، ليعلم أن أهل العلم عليهم أمانة ومسؤولية، وأن عليهم أن يبين الحق للناس. الأصل في السواك والمعجون أن لا يبلع، وأنه قدر ووسخ ونتن للفم، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام وتغيرت رائحة فمه كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أول ما يبدأ بالسواك، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ويدلك عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل أن السواك لتطهير الأسنان من الوسخ. هل وجدت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد هذا الوسخ يبلعه؟ مستحيل، لأنه ليس من المعقول أن يخرج الوسخ من فمه ويبلعه لجوفه، لأنه أضر وأكثر بلاء، الأحسن مما يستك. لو ترك فمه ولم يستك خير له من أن يستك ويبلع فضرة السواك، هذا الأصل. فإذا كان الأصل ألا يبلع، وليس هناك دليل على مشروعية البلع لا شرعا ولا طبعا، لأنه أمر منفور منه شرعا وطبعا، إذا كان هذا هو الأصل، كيف تقرر عليه أن هذا فيه تضييق على الناس، تضييق على الناس المتكون السنة بلع ما في السواك؟ ثم نقول بعد ذلك أن هذا أذنت به الشريعة، لأنه ما في أحد من العلم شنع فيه. أما من حيث الأصل، أقول هذا لأني قرأت ذات مرة مقالا لشخص يأتي بالمسألة، ثم جاء بقضية التشديد في الفتوى، قال: ومن أمثلته أن بعض العلماء تكلموا عن السواك بالسواك الرطب وفطروا الصائم على هذه العقارب التي تلسع أولياء الله وعلماء الله أن تنكف من سمومها، وأن تعلم أن أهل العلم إذا تكلموا بأصل شرعي لا ينبغي أن يهتم. لو أن كافرا جاء ونظر، أو غير مسلم نظر إلى شخص يقول من أدخل الغريبة في جوفه أفطر، يقول بإجماع العلماء كلهم متفقون على أنه لو أخذ قطرة من الماء وقطرها في فمه أنه مجمعون على أنه مفطر، فيقول أنتم لو جاء ووضع قطرة يفطر، إذا جاء وأدخل السواك ثم بلع السواك لم يفطر، هذا تناقض. قد يقول قائل أنه يبلع الريق، نقول الريق من حيث الأصل هذا ما فيه إشكال، لكن تكلم على المادة التي في السواك، هذا الذي ينبغي أن ينتبه له، هذا الذي جعل العلماء والأئمة يفرقون بين السواك الرطب واليابس، وهذه حقيقة ينبغي أن ينتبه لها، لأن البعض خاصة إذا أخذت الفتاوى بالعرض فتاوى ينبغي أن ينظر إلى أصولها وأدلتها، فمن أفتى بفتوى لها أصل صحيح حرام على أحد أن يثرب عليه ما دام أن له سلف وله أئمة، وأنه ينبغي أن يترك أهل العلم يؤدي رسالتهم. ومن هنا تجد البعض لا يأخذ إلا بقول واحد ويضرب بغيره عرض الحائط. الفقه هو مثل هذا، أن تذكر أصولا صحيحة وتبني عليها فتاوى صحيحة من أئمة اجتهاد، ثم بعد ذلك يبقى الترجيح لمن ملكة الترجيح بدليلها أن يغلب أقوى الشبهين وأولاهما بالأصل. وأما من حيث الكلام العلماء رحمه الله فتفريقهم بين السواك والرطب، السواك اليابس والرطب له أصل صحيح معتبر، ولكن استثنى من هذا ما ذكرنا أن الريق الذي يشق التحرز عنه هذا ما فيه إشكال وهو مستثنى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
يبقى المعجون، المعجون عن نفس الأصل، المعجون مادة غريبة والمراد بها تنظيف الأسنان، فإذا دعت بالمعجون ولم يبلع فصومه صحيح، ولو نظف فمه بالمعجون ودعكه ثم بعد ذلك تمضمض وأخرج مادة المعجون كاملة ونظف فمه فما في إشكال، وليس هناك حاجة للوسوسة. بعض مثلا لو بقي أقل طعم للمعجون يقول أفطرت، لا أبدا، تبذل ما تستطيع بغالب ظنك تنظيف للفم ثم تترك الفم ويصبح الصوم صحيحا ولا يؤثر في النكهة الموجودة، لأن ليست مادة، في فرق بين الرائحة وبين المادة. أما الرائحة لو كان لها جرم ولها مادة كالدخان والبخور فهذه مؤثرة لأنها تتحلل ولها جرم، وأما بالنسبة للنكهة النكهة معروفة، ليست هي بأصل وليست لا بذات كمادة البخور التي تتحلل، ومادة الدخان نكتين موجودة هذه تؤثر في الصوم وهذه لا تؤثر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وأصل العلماء في التفريق بين هذا وهذا صحيح، والله تعالى أعلم.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.